أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأمن أهم حاجة للإنسان، والأمن الاقتصادي جزء أساسي من الأمن. إذا عرف الناس بأن جهودهم تعود إليهم ولا تصادر عنهم، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يحصلوا على المزيد من الإمكانات. ولكن إذا كان الإنسان يعمل ليحصد غيره، يعمل والآخرون يصادرون عمله وسعيه، فإن ذلك يحبط عزمه على المضي قدما في تطوير نفسه وتطوير مجتمعه. ولذلك تجد أن الدول المستبدة ذات الدكتاتوريات الشمولية هي الأكثر تخلفا. طبعا بالإعلام يتكلمون كلام، ولكن في النهاية يتخلفون. ومن هنا حرمة المال من أساسيات الدين الإسلامي. المسلم على المسلم حرام، دمه، عرضه، ماله. المال في الحقيقة جزء من حياة الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الصيام. في الصيام نحن نتدرب على التقوى، والتقوى في الحقيقة ذات أبعاد مختلفة. التقوى فيما يتصل بسلوك الإنسان الفردي، وبما يتصل بالسلوك الاجتماعي. والسلوك الاجتماعي معناه أن يحفظ حرمة الناس، حقوق الناس. ولذلك تجد أن السياق القرآني جاء بعد الحديث عن الصيام بالحديث عن المال، والنهي عن أكل المال بالباطل. لأن الصوم يدرب الإنسان على التقوى، ينمي روح التقوى فيه. وحينما تنمو روح التقوى عند الإنسان، الإنسان يحفظ كل شيء من حياته ويحفظ حقوق الآخرين. وهكذا الصلاة. الصلاة شرعت من أجل تنمية التقوى. ولذلك ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والذي يصلي ولكن لا يحض على طعام المسكين، ربنا يقول ويل للمصلين. هذا ويل له، يصلي ولكنه لا يهتم بالمساكين، لا يهتم بالمستضعفين، هاي صلاته تعود إليه لا تنفعه. ولكن السؤال، كيف يحافظ الإسلام على حرمة المال؟ هناك بعض البصائر ينبغي أن نلتفت إليها ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة. البصيرة الأولى أن المال هو في الحقيقة للمجتمع وليس للفرد. المال حقيقته للأمة، للمجتمع. الفرد يختص به، ولكن لا يعني أنه يتصرف بما يشاء. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يحصل على المال في محيط المجتمع. لولا المجتمع يساعده لما حصل على المال. الآن أنا وإنت مثلا نعمل بالزراعة، هاي الزراعة، هاي الأرض من استصلحها؟ الماء من كراه؟ الأمن منو حفظ لي في إطار المجتمع أنا أشتغل؟ نعم إذا كنت أنا في الصحراء وحدي وأشتغل بحث آخر، لكن المال إنما ينمو ضمن نمو المجتمع. المجتمع، أمن المجتمع، سوابق المجتمع، آباءنا هم اللي بنوا هذه الحضارة ونحن ضمن هذه الحضارة نشتغل. إذن المال للمجتمع. ربنا سبحانه وتعالى في آية كريمة يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال للمجتمع بسبب نظام المجتمع وقيام المجتمع. السفيه يأتي ويأخذ المال ويتصرف كيف يشاء. يعني الآن مع الأسف في النظام الغربي يعطون حرية مفرطة إضافية للتصرف في المال. يعني فد واحد أوصى قبل أيام بأنه إذا مات يعطى ماله لكلبه أجلكم الله. الكلب صار مليونير، 5 ملايين دولار صار نصيب الكلب. المال في بعض البلاد، حتى بعض البلاد العربية مع الأسف الآن سووا فنادق للحيوانات، وأخيرا سووا نوادي ومنتزهات للحيوانات. بس هذا البشر يعيش الأمرين. حسب الإحصاءات الرسمية العالمية 5 ملايين إنسان في اليمن يعيشون جائعين، يعني لا يجدون ما يشبع بطونهم خلال 24 ساعة. الفاقر فاقر والجوع جوع شيء آخر. لكن في هذا الوقت بالذات المليارات من الدولارات تصرف في أمور تافهة لا فائدة منها وفي نفس الدول. إحصاءات تقول فلان دولة خليجية 6000 عامل اجوا يشتغلون في هذه الدولة من أجل مباريات مستقبلية، 6000 عامل ماتوا بسبب الظروف الصعبة، وهذول أكثرهم شباب. كيف ماتوا؟ من فكر فيهم؟ أين حرمة الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ هنا الحديث المال إذن للمجتمع. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله إلا ضمن الأنظمة القائمة في المجتمع. ولذلك ربنا هنا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال للجميع فلا تأكلوها بالباطل. طيب إذن معلوم هذه الآية تقول أن المال قد يؤكل بالحق وقد يؤكل بالباطل. متى يكون حق ومتى يكون باطل؟ آية أخرى تفسر هذه الآية الكريمة. الآية الأخرى تقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة حق، لكن الباطل خلاف الحق باطل. يعني إذا ماكو تجارة عن تراض فكل شيء باطل. مثلا لا تكون تجارة، إنما تجارة يعني شنو؟ يعني أنا أحصل نفع أنت محصل منافع، هذا معنى التجارة. أما إذا لم تكن تجارة، واحد يحصل ينتفع والثاني يخسر، هذا ما يجوز. الشيء الثاني لا يكون هناك تراض، يعني مراضات، بمعنى أنه يكون غصب، يكون إكراه، يكون لعب، يكون رشوة، يكون بأي شكل من الأشكال الشخص مو راضي، تراض. أنا في الحديث عن الفقه تحدثت طويلا حول هذه الآية. الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه الآية تحتوي على مئات الأنظمة الاقتصادية السليمة التي نحتاج إليها، مئات الأنظمة، وبينتها في كتبي السابقة. فإذا إن لم تكن هناك تجارة عن تراض، يعني إن لم تكن هناك حالة من الانتفاع المشترك ورضا
الرضا المشترك، هذا يرضى وهذا يرضى، إذا لم يكن هذا باطل. يصير باطل شنو؟ قمار باطل، لأنه في ساعة واحدة ممكن واحد المقامر يخسر كل ما يملك، حتى بعضهم يضعون نساءهم في طاولة المقامرة والعياذ بالله، بيته أمواله ما يقترض يخلي، وهو حالة من الجنون. لذلك القمار حرام، الميسر حرام. شيء الثاني، الغصب حرام، العدوان حرام، الغش حرام. في حديث شريف ثمن المسترسل سحت. يعني شنو ثمن المسترسل سحت؟ واحد عنده محل يشتري، يشتري ممن؟ من هذول الناس اللي يجون من البراري. تدري ناس سابقا كانوا في الصحراء عندهم انتاج زراعي، يجون للمدينة يبيعوا، المن يبيعوا فد واحد محل عنده يشتري هؤلاء. إذا شاف هذا صاحب المحل أن الرجل الذي يبيع غشيم مسترسل ما يفتهم، يقوم بيش هذا مثلا الكيلو من الدهن، يقول هالأيام الدهن صاير رخيص، الكيلو ماله مثلا دولاريا بينما هو 10 دولارات، يكذب عليه. الإمام يقول ثمن المسترسل حرام، سحت. سحت يعني حرام. الإنسان يغوي الطرف الآخر، يمدح بضاعته، يكسر ببضاعة الآخر، هاي كلها أسباب. ومن الأسباب التي ربنا سبحانه وتعالى لعله يشير إليها في هذا السياق القرآني الرشوة. كيف الرشوة؟ واحد يعتمد على الدولة ويشتري ويبيع، يعني يعتمد على قوة ظالمة حاكمة، ومن خلال هذه القوة يبيع أو يشتري. كيف الآن أنتم تشوفوا هذا المجتمع؟ القوانين الموجودة، طبعا القوانين الموجودة كثير منها صحيحة ولكن كثيرا منها أيضا باطلة. الاستفادة من القوانين الباطلة في البيع والشراء هو جزء من السحت. هذا اليوم احنا نسميه تعبير آخر، نسميه الفساد الاقتصادي. الفساد الاقتصادي يعني شنو؟ يعني واحد يدخل ضمن الدولة ومن خلال القوانين الموجودة هو يعرفها يسوي طريقة اللي يشتري أشياء. شخص بل هيئة، مو شخص واحد، أكثر من واحد اجوا عندي في مشهد قبل حوالي 13 سنة 14 سنة، ما أذكر. اجوا يمي قالوا احنا مسؤولين عن عقارات الدولة، تجينا أوراق موقعة من أعلى سلطة في العراق، بيعوا بيت، البيت يسوى ملايين، يقول بيعوه ب10,000 دولار 20,000 دولار، هو قيمته 3 ملايين دولار، ماذا نفعل؟ يقول هاي سلطة فوق. من هذا البيع، من هذا الشراء، هذا جزء من السحت، جزء من أكل أموال الناس بالباطل. بعض الناس يعتقدون بأن أموال الدولة حلال، مثلا يجي ويشطل حسب التعبير العامي، يعني يستفيد من الكهرباء من دون ميزانية، ويعتقد هذا حلال. عمي هذا مو مال الدولة، هذا مال الأم ومال المجتمع، هذا مال المجتمع. حتى لو أن الدولة أجازت لك أنت ما لازم تقبل. سابقا آبائنا العلماء والناس الطيبين كانوا أساسا لا يقتربون من أموال الدولة، يقولون هاي بها حلال وحرام، ويحاولون أن يصنعوا لأنفسهم نظام خاص اقتصادي. وأنا أعرف ناس حتى الآن عندهم هذا التوجه، أنه ما عنده شغل مع الدولة، مع البنوك، مع شيء أبدا. لكن عادة الذين يعملون بالحيلة، يعملون بالرشوة، هؤلاء يعتمدون على الدول، لذلك تجد هناك الفساد الاقتصادي يرتبط بالفساد السياسي. يعني السياسيين الكبار يأخذون حظهم وهذول يعملون. في أيام ملك كان في إيران اسمه ناصر الدين شاه قبل حوالي 100 وكذا سنة، هذا موظفين الدولة، موظف في الدولة هذا يعطي فلوس للدولة، يعني ماكو موظف يأخذ فلوس، إنما الموظف شنو يعطي فلوس. يعني في واحد مدير عام يعطي للوزير بالشهر كذا، من يجيب يأخذ من الناس. الموظف في الحقيقة بقوة السلاح يعمل ضد الناس. وهذه الآية جدا عظيمة، لأن القرآن الكريم يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يعني المال ترتبطون في القضية مع الحكام. الدلو، تعرفون الدلو يعني شنو؟ الدلو هذا اللي يذبوا بالبير ويشيلوا منه ماء، يقول فلان أدلى دلوه. زين، تدلو بها يعني أنت وحدك ما تقدر تبوق الناس البعيد، ولكنه يأتي ويعتمد على الحكومة، ومن ثم يقسم الربح بينه وبين الحكومة، ثم يبدأ بسرقة الناس. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. القرآن يقول هذا مو شطارة، هذا مو تجارة، هذا إثم. يعني المال الذي تأخذه بأمر السلطان الجائر إثم. إلى درجة الإمام سلام الله عليه يقول إذا كان لك حق على أحد لا تروح يم قضاة الجور وتداعي بحقك، فإذا رحت يم قاضي جائر وأخذت حقك أخذت حقك بحكمه فهذا سحت. هذا سحت، ليش؟ لأن هو حقك، ولكن أخذته بحكم الظالم. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اجتنبوا الطاغوت، احنا يجب نجتنب الطاغوت. يعني شنو نجتنب؟ يعني قاطعة، ما نكون ضمن دائرته بمقدار ما نقدر. ربنا يقول لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا ترجع إلى ضميرك تعرف، ضميرك يأنبك، لأنك تعرف بأن هذا المال الذي تأخذه من هذا الإنسان إنما تأخذه بقوة السلاح بحكم القانون. من دون ذلك رجال مو راضي تعمل عمل بطريقة معينة حتى تأخذ المال من عنده، وهذا إثم. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن الصوم، وهنا أود أن أشير إلى نقطة معينة. في الآية 177 قرأنا الآية بسورة مفصلة وتدبرنا فيها، آية 177 من سورة البقرة. هاي السورة تبدأ الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في ذيك الآية قلنا بأن الإسلام روح، الإسلام مو ظاهر، إسلام روح حقيقة. يعني شنو؟ يعني الإسلام ما يريد أنت تلتزم بالحدود الظاهرية وتقنع نفسك والحقيقة غائبة، تصلي منا وصلي منا، ولكن روح الصلاة ما عندك. الإسلام كله واحد، يعني صلاته، صومه، زكاته، حجه، كل شيء. كل هذه الأحكام الشرعية حدود الشريعة، يعني الظواهر. أما حقائق الشريعة إيمان بالله والالتزام به والتسليم له وعدم التجاوز على حقوق الآخرين. أضرب لك مثل، ربما هذا المثل سمعت من عندي في مكان آخر، نقل لي ثقة قال مجموعة من علماء مشهد، هذا الرجل هو من علماء مشهد، نقل لي هذه القصة. استمعوا هذه القصة وبالذات إخوان العلماء يستمعون أكثر فأكثر. يقول بأنه نحن مجموعة علماء مشهد قررنا بأنه أيام الصيف نروح كم يوم في الريف لتنزه. جيد، تنزه مستحب، مو مستحب لكن مو حرام، قد يكون أيضا مستحب. يقول أخذنا أمتعتنا ورحنا هناك وطلبنا من الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، وهذا كتاب مفاتيح الجنان من أشهر الكتب عند الشيعة بعد القرآن المجيد، أليس كذلك؟ كل المراقد يشوفها، كل البيوت يشوفها، طبعات ما شاء الله. فطلبنا من شيخنا تعال فد يوم يمنا زيارة، زورنا، تام شوية اشتم هوى شم النسيم، فقبل الشيخ وانتظرناه، وإذا به جاء على حمار استأجره، ما عند حمار، استأجر الحمار وجاي إلى هاي القرية. جلس ويانا وسولف ويانا، وقصة هسه طويلة ما أرد أفصلها. يقول بعدين عصرية استأذن قال أنا أروح بعد أعمالي، واحد من الجماعة قال أنا من زمان مستأجر من عندك أو مستعير من عندك كتاب مخطوط أو غير مخطوط ما أدري، وقلت ما دام تجي هنا أنا هذا الكتاب أرجع لك يا شيخ. قبل أخذ الكتاب ومشى، مشى. أحد القرويين بعد فترة أجى قال هذا الشيخ إيش فيه لا يمشي والحمار يمشي وياه، ما يركب الحمار يمشي إيش؟ قال هذا الطريق طويل وعير بعيد وأيام صيف يقول رحنا ورا الشيخ لقيناه فعلا لا يمشي، وأجل لكم الله الحمار هم واحد يمشي. قلنا شيخنا ليش ما تركب؟ قال لا. قلت لا ليش ما تركب؟ شو القصة؟ قال الحقيقة أنا استأجرت هذا الحمار ولم يكن معي هذا الكتاب، أخشى الآن أركب الحمار ومعي هذا الكتاب، صاحب الحمار لم يأذن لي بأن أركب الحمار مع الكتاب فيمكن ما يرضى. قلنا يعني شيخنا أعطيني الكتاب وأركب الحمار روح، معقولة؟ إلى هالمقدار كانوا يهتمون بحقوق الناس. وعندي قصص كثيرة كيف أن علماءنا كانوا جدا جدا محتاطين في حقوق الناس، لأن الذنب ثلاث، اسمع من عندي، الثالث ثلاثة، ذنب لا يغفر، ذنب لا يغفر، ذنب لا يترك، ذنب يغفر. الذنب الذي لا يغفر ما هو؟ الشرك. اللي يشرك بالله الله ما يغفر، خلاص انتهى، أغلق الباب عليه. الذنب الذي يغفر هاي ذنوب، إذا واحد استغفر وربنا يغفر له. أما الذنب الذي لا يترك هو حقوق الناس، إلا إذا صاحب الحق يقبل. لذلك ربنا حينما يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نحن ينبغي أن نعود أنفسنا بأنه حقوق الناس لا نتجاوزها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته صعد المنبر و نعى نفسه إلى الناس، قال أنا رايح ما موجود وياكم بعد. فمن جملة قال له واحد من عندكم إذا حق علي، واحد إذا حق علي خلي يأخذ حقه. الأصحاب دنجوا رأسهم، نبي محبوب أعظم خلق الله. فد واحد قال أنا إلي حق عليك يا رسول الله. قال إيش حقك؟ قال أنا حقي في الغزوة الكذائية، أنت كنت راكب على بغلتك وأردت أن تضرب البغلة ضربت علي، وهذا حق اللي أخذنا. الأصحاب قالوا يا فلان تق الله. قال أنا حق الرسول. قال ما يخالف. قال هذا النبي، قال هذا اللي جلدتك به شنو كان؟ قال ذاك كذا الممشوق. النبي أمر بأن يجيبوا له. قال تفضل. قال شلون؟ قال يا رسول الله ضربتني على بطني. قال خو أضرب. قال لا، شوفوا الرجل. قال يا رسول الله أنا كان بطني مكشوف ضربته، اكشف لي عن بطنك. قال ما يخالف، هذا بطني وهذا يمك. والأصحاب كانوا في هياج، في حالة غريبة، لكن الرجل أخذ بيد الشتف الممشوق وذبه وباس بطن النبي. قال إيدي تنكسر لا أضربك يا رسول الله. كان سوى في الطريقة حتى يقبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لا يقبله أحد. كذا كان ربان الإسلام، ربان الدين. ويا ليت نحن نتبع جزء من هذه التعاليم، نهتم بحقوق الناس من مختلف الجهات، وبالذات الحقوق المالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.